ومن كتاب القول المفيد في أدلة التوحيد وقفنا على هذا الباب تحريم تعليق الحروز والتمائم. الحديث الأول عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أقبل إليه رهط فبايع 9 وأمسك عن 1 فقالوا يا رسول الله بايعت 9 وتركت هذا، قال إن عليه تميمة، فأدخل يده فقطعها فبايعه وقال من علق تميمة فقد أشرك. أخرجه الإمام أحمد وصححه الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح الجامع. والحديث الثاني عن عباد ابن تميم أن أبا بشير الأنصاري رضي الله عنه أخبره أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في بعض أسفاره، قال فأرسل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم رسولا لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر إلا قطعت. أخرجه البخاري ومسلم. زاد مسلم قال مالك أرى ذلك من العين. والحديث الثالث عن رويفع بن ثابت رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا رويفع لعل الحياة ستطول بك بعدي، فأخبر الناس أنه من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم منه بريء. خرجه أبو داود والنسائي وصححه الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح سنن أبي داود. قلت يؤخذ وفي صحيح سنن النسائي قلت يؤخذ من هذه الأحاديث تحريم تعليق الحروز والتمائم، وسواء كان تعليقها في إنسان أو حيوان أو سيارة أو بيت أو دكان أو شجرة أو غير ذلك، وسواء كان هذا المعلق عظما أو قرنا أو نعلا أو شعرا أو حلتيتا أو فارعة أو وترا أو حديدا أو صفرا أو تميمة أو غير ذلك، إذ الكل اعتماد على غير الله وركون إلى غير الله واعتقاد في غير الله والتفات إلى غير الله ووثوق بغير الله، وهذا شرك بالله كما في هذا الحديث النبوي الشريف من علق تميمة فقد أشرك. قلت ومن هنا يتبين لك خطر القراءة في الكتب التالية، وهي شمس المعارف والمندل السليماني والسبع العهود وحرز الجوشن وأبو معشر الفلكي ونتيجة فلكي بيت الفقيه وغيرها من كتب السحر والضلال والتكهن والخداع، نعوذ بالله من الخذلان ونسأله السلامة من الغواية. في حديث عقبة بن عامر الجهني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل إليه رهط أي 10 كما في هذا الحديث 10 فبايع 9 على الإسلام وأمسك عن 1 عن 10 لم يبايعه، فقالوا يا رسول الله بايعت 9 وتركت هذا أي 10 لم تبايعه، قال إن عليه تميمة، أي فهو مشرك، أولا يتخلى عن الشرك حتى يبايعه على الإسلام. إن عليه تميمة، فأدخل يده فقطعها، أدخل الرجل يده كأن كانت مخفية، والله أطلع رسوله على ذلك، فقطعها الرجل فبايعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي الآن تخلى عن الشرك، فهو يستحق الآن أن يبايع على الإسلام، على الطهر، على التوحيد. وقال عليه الصلاة والسلام بهذه المناسبة: من علق تميمة فقد أشرك. وينقسم شرك تعليق التمائم إلى أكبر وإلى أصغر، فإن كان يعتقد الضر والنفع فيها من دون الله فهو شرك أكبر مخرج من الملة، وإن كان لا يعتقد ذلك وإنما يقول هي سبب من جملة الأسباب فتكون شركا أصغر. والشرك الأصغر يعتبر من أكبر الكبائر بعد الشرك الأكبر. وعلى كل حال فتعليق التمائم محرم وشرك، إما أكبر وإما أصغر. وأيضا لا يجوز تعليق ما كان من القرآن أو من الأدعية النبوية على الصحيح من أقوال أهل العلم. لأنه يوهم الناظرين أن هذا حرز، فيكون ذريعة إلى تعليق ما هو شرك أكبر. وفي حديث عباد بن تميم أن أبا بشير الأنصاري رضي الله عنه أخبره أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، قال: فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولا، يعني أرسل رجلا من الصحابة يعلن في الركب، في الذين هم مع رسول الله عليه الصلاة والسلام ويدور عليهم: لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر إلا قطعت، يعني يعلن لهم بذلك، أمر بتقطيع القلائد التي تعلق في الدواب والحيوانات من أجل الحجاب، من أجل العين، من أجل الجن، يعني ما يبقى إلا ما كان من أجل الربط، يربطها في شجرة مثلا للمصلحة، أما الذي يكون لعقيدة هو الذي يقطع، ما كان لعقيدة يقطع، للعين، لحجاب من الجن، لأي شيء من العقائد الفاسدة، ويبقى ما كان للمصلحة لرب الدابة. وهذا كله تطهير من الشرك ومحافظة على التوحيد. وفي الحديث الثالث عن رويفع بن ثابت قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا رويفع، لعل الحياة ستطول بك بعدي، أي وبطول المدة يحصل الجهل، البعد عن أماكن العلم وعن أهل العلم يكثر الجهل ويقل العلم وينتشر الشرك ويقل التوحيد، فأخبر الناس أنه من عقد لحيته أي ربطها أو تقلد وترا جعله قلادة على رقبته يحمل فيه الحروز والطلاسم أو استنجى برجيع دابة أو عظم استنجى بعظم أو برجيع دابة فإن محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم منه بريء يدل على تحريم ذلك تحريم عقد اللحية أي ربطها وتحريم تقليد تقلد الوتر في العنق وتحريم الاستنجاء برجيع دابة أو عظم وربما دل على أنها من الكبائر لأن قوله فإن محمدا صلى الله عليه وسلم منه بريء يدل على أنها من الكبائر ولو ينظر في كلام أهل العلم في من استنجى برجيع دابة أو عظم هل عدوه من الكبائر أم لا ومن كتاب القول المفيد في أدلة التوحيد وقفنا على هذا الباب تحريم تعليق الحروز والتمائم الحديث الأول عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أقبل إليه رهط فبايع 9 وأمسك عن 1 فقالوا يا رسول الله بايعت 9 وتركت هذا قال إن عليه تميمة فأدخل يده فقطعها فبايعه وقال من علق تميمة فقد أشرك أخرجه الإمام أحمد وصححه الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح الجامع والحديث الثاني عن عباد ابن تميم أن أبا بشير الأنصاري رضي الله عنه أخبره أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في بعض أسفاره قال فأرسل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم رسولا لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر إلا قطعت أخرجه البخاري ومسلم زاد مسلم قال مالك أرى ذلك من العين والحديث الثالث عن رويفع بن ثابت رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا رويفع لعل الحياة ستطول بك بعدي فأخبر الناس أنه من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم منه بريء خرجه أبو داود النسائي وصححه الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح سنن أبي داود قلت يؤخذ وفي صحيح سنن النسائي قلت يؤخذ من هذه الأحاديث تحريم تعليق الحروز والتمائم وسواء كان تعليقها في إنسان أو حيوان أو سيارة أو بيت أو دكان أو شجرة أو غير ذلك وسواء كان هذا المعلق عظما أو قرنا أو نعلا أو شعرا أو حلتيثا أو فارعة أو وترا أو حديدا أو صفرا أو تميمة أو غير ذلك، إذ الكل اعتماد على غير الله وركون إلى غير الله واعتقاد في غير الله والتفات إلى غير الله ووثوق بغير الله، وهذا شرك بالله كما في هذا الحديث النبوي الشريف: من علق تميمة فقد أشرك. قلت: ومن هنا يتبين لك خطر القراءة في الكتب التالية، وهي شمس المعارف والمندل السليماني والسبع العهود وحرز الجوشن وأبو معشر الفلكي ونتيجة فلكي بيت الفقيه وغيرها من كتب السحر والضلال والتكهن والخداع، نعوذ بالله من الخذلان ونسأله السلامة من الغواية. في حديث عقبة بن عامر الجهني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل إليه رهط، أي عشرة كما في هذا الحديث عشرة، فبايع تسعة على الإسلام وأمسك عن واحد عن العاشر لم يبايعه، فقالوا: يا رسول الله، بايعت تسعة وتركت هذا، أي العاشر لم تبايعه. قال: إن عليه تميمة، أي فهو مشرك، أولا يتخلى عن الشرك حتى يبايعه على الإسلام، إن عليه تميمة، فأدخل يده فقطعها، أدخل الرجل يده كأن كانت مخفية والله أطلع رسوله على ذلك، فقطعها الرجل فبايعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي الآن تخلى عن الشرك، فهو يستحق الآن أن يبايع على الإسلام، على الطهر، على التوحيد. وقال عليه الصلاة والسلام بهذه المناسبة: من علق تميمة فقد أشرك. وينقسم شرك تعليق التمائم إلى أكبر وإلى أصغر، فإن كان يعتقد الضر والنفع فيها من دون الله فهو شرك أكبر مخرج من الملة، وإن كان لا يعتقد ذلك وإنما يقول هي سبب من جملة الأسباب فتكون شركا أصغر، والشرك الأصغر يعتبر من أكبر الكبائر بعد الشرك الأكبر. وعلى كل حال فتعليق التمائم محرم وشرك، إما أكبر وإما أصغر، وأيضا لا يجوز تعليق ما كان من القرآن أو من الأدعية النبوية على الصحيح من أقوال أهل العلم. لأنه يوهم الناظرين أن هذا حرز، فيكون ذريعة إلى تعليق ما هو شرك أكبر. وفي حديث عباد بن تميم أن أبا بشير الأنصاري رضي الله عنه أخبره أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، قال: فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولا، يعني أرسل رجلا من الصحابة يعلن في الركب في الذين هم مع رسول الله عليه الصلاة والسلام ويدور عليهم: لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر إلا قطعت، يعني يعلن لهم بذلك، أمر بتقطيع القلائد التي تعلق في الدواب والحيوانات من أجل الحجاب، من أجل العين، من من أجل الجن، يعني ما يبقى إلا ما كان من أجل الربط، يربطه في شجرة مثلا للمصلحة، أما الذي يكون لعقيدة هو الذي يقطع، ما كان لعقيدة يقطع، للعين، لحجاب من الجن، لأي شيء من العقائد الفاسدة، ويبقى ما كان للمصلحة لربط الدابة. وهذا كله تطهير من الشرك ومحافظة على التوحيد. وفي الحديث الثالث عن رويفع بن ثابت قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا رويفع، لعل الحياة ستطول بك بعدي، أي وبطول المدة يحصل الجهل، البعد عن أماكن العلم وعن أهل العلم يكثر الجهل ويقل العلم وينتشر الشرك ويقل التوحيد، فأخبر الناس أنه من عقد لحيته أي ربطها، أو تقلد وترا جعله قلادة على رقبته يحمل فيه الحروز والطلاسم، أو استنجى برجيع دابة أو عظم، استنجى بعظم أو برجيع دابة، فإن محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم منه بريء، يدل على تحريم ذلك، تحريم عقد اللحية أي ربطها، وتحريم تقلد الوتر في العنق، وتحريم الاستنجاء برجيع دابة أو عظم. وربما دل على أنها من الكبائر، لأن قوله فإن محمدا صلى الله عليه وسلم منه بريء يدل على أنها من الكبائر. ولو ينظر في كلام أهل العلم في من استنجى برجيع دابة أو عظم هل عدوه من الكبائر أم لا؟